أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في سياق الحديث عن الاجتهاد والتقليد أو الولاية الإلهية، وحديثنا اليوم عن الثقافة. سبق وأن قلنا بأن ثقافة الأمة أعظم من ما يتصل بصحتها، أي بالطعام والشراب، فإن الثقافة إذا صلحت صلحت الأمة. بل الأمة الإسلامية قائمة على أساس الثقافة، باعتبار الثقافة هي المبادئ التي جمعت الأمة وجعلتها أمة، أي مجموعة من البشر يأتمون بإمام. واليوم حديثنا عن مستويات الثقافة. هناك أكثر من مستوى. المستوى الأول للثقافة مستوى المعارف الإلهية أو العقائد العامة. في هذا المستوى العقل هو الحاكم، باعتبار أن الإنسان لا يمكنه أن يثق بمبدأ إلا بعد أن يعقله. والله سبحانه وتعالى يحتج علينا بما أودع فينا من العقل، لأن العقل هو المخلوق الذي خلقه الله كأول ما خلق، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم ربنا أقسم بعزته وجلاله أنه لم يخلق خلقنا عز من، ثم قال بك أثيب وبك أعاقب. وهنا دور الوحي، دور الرسل ومن يتبع الرسل من الصديقين والعلماء والصالحين والدعاة من عباده، هو إثارة العقل، وبالتالي تذكرة الإنسان. وربنا يقول سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر، هذه الكلمة كلمة التذكرة تذكير، وما أشبه جاءت عشرات المرات في القرآن الكريم، باعتبار أن الإنسان إنما يستطيع أن يكتشف ما لديه من العقل عبر تذكرة المذكر هو النبي ومن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته الرائعة حول دور الأنبياء، أن دور الأنبياء أنه يستأذوهم منسيا، ليذكروهم منسيا نعمته، ويستعدوهم فطرتهم، وليثيروا لهم دفائن العقول، النعم التي نسيها الإنسان، والفطرة التي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها جميعا، ومن ثم العقول التي موجودة عندهم وهي بمثيبة الدفائن أو بمثيبة الكنوز الكامنة في قلب الإنسان، الأنبياء ليثيروا لهم دفائن العقول. أولا يذكروهم بالنعمة التي نسيت، ويطالبوهم بالفطرة والشهادة التي أشهدهم عليها في عالم الذر حينما قال لهم ألست بربكم، قالوا بلى. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليثيروا لهم دفائن العقول. العقول موجودة، ولكن تراكمات الأساطير والخرافات والتقاليد وغيرها غطت على هذه العقول حتى وكأنها دفنت، كأنه الكنوز تحت الأرض. وهنا نحن بحاجة إلى من يثير الأرض حتى يستخرج هذه الكنوز، وهكذا فعل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيما يرتبط بهذا المستوى وهو مستوى المعارف الإلهية أو المعارف العالية فيما يرتبط بأننا مخلوقون وأن لنا خالقا، والخالق وصفاته هذه وأسماؤه هذه ونعمه هذه. هذه الأمور نحن بحاجة إلى أن نصل إليها بعقولنا، ولكن بعد تذكرة الرسل ومن يتبع الرسل من الصديقين والأئمة وغيرهم. المستوى الثاني مستوى الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية منحصرة في الشرع المقدس ولا يمكننا أن نتجاوزها، مثل أحكام الفرائض، أحكام الصلاة والصوم وسائر أحكام الشرع، أحكام كثيرة. هذه الأحكام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ هذه الأحكام من الرسل ونحكم بينهم بما أراك الله، ولا يمكن أن إنسان يحكم في أمور الشرع بما لديه. وفي هذا المسألة نحن علينا أن نتبع العلماء. لماذا؟ لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم خزانة الأحكام، وعندهم المعرفة بالأحكام الشرعية. وفي هذا المجال الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا ما سبق، وأن ذكرنا بعض الروايات ونقرأ بعض الروايات الأخرى، أنه من دان الله بغير سماع من إمام أرزمه الله أتيه إلى يوم القيامة. ومن هذه الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. كما أن الحديد بعدما نجعله في على النار شيئا فشيئا، هذا النار تنقي الحديد وتنفي عنه ما فيه خبث من الشوائب، كذلك العدول في كل قرن. ولعل القرن هنا بمعنى كل جيل، كل مجموعة بشر يأتيهم شخص عالم ويقوم بدور معين. الدور ذكره النبي حسب هذه الرواية في ثلاث مقاطع: تأويل المبطلين، لأن هذا الدين يتعرض لتأويل المبطلين. المبطلون يأتون ويحاولون أن يؤولوا الدين بما في بما يرتبط بأهوائهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة أن الآيات المحكمة محكمات، ومنهن أم الكتاب وأخرى متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يعني هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يأولون هذه المتشابهات بما يشاءون. وكذلك تحريف الغالين، الغالون هم الذين يحرفون الآيات القرآنية بما تتناسب ومبانيهم وأفكارهم. وانتحال الجاهلين، مجموعة من الجهل لا يعرفون من الدين شيئا، هؤلاء ينتحلون الدين ويضعون أنفسهم موضع الإفتاء، وبالتالي هم يغيرون حكم الله. وربنا سبحانه وتعالى يأمر بمجموعة من العلماء أن يأتوا ويقوموا بدورهم في مواجهة هذه الأخطار الثلاثة فيما يرتبط بمعرفة الدين. ورواية أخرى عن الإمام باقر سلام الله عليه، يقول الراوي وهو الثمالي، يقول: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الإمام فسر هذه الآية الكريمة وقال عنا الله بها من اتخذ دينه رأيه، بدل ما يتبع في الدين النصوص الشرعية القرآن الكريم والسنة النبوية اتخذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى. وقلنا في الرواية التي قرأناه آنفا الإمام أيضا الباقر سلام الله عليه يقول من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله فيه إلى يوم القيامة. ورواية أخرى قرأناها. إذن في مستوى الأحكام الشرعية نحن في الأحكام الشرعية يجب أن نعود إلى الوحي وإلى العلماء الذين يبينون الوحي بدون تغيير. لذلك الأئمة أكدوا على ذلك والقرآن أيضا أكد. هذا مستوى. هناك مستوى آخر وهو فيما يرتبط بالتطبيقات الأحكام الشرعية على الوقائع على الحوادث على المسائل. يعني مثلا الحكم الشرعي يرى بأنه يجب أن نحفظ بيضة الإسلام وندافع عن الأمة الإسلامية. طيب كيف ندافع؟ كيف نجاهد؟ كيف نواجه الأعداء؟ وما هي المصلحة في هذا اليوم ومصلحة في ذلك اليوم؟ في هذه القضية فيما يرتبط بالتطبيقات، التطبيقات الخارجية أو ما يسمى بالموضوعات الخارجية أنواع. بعض الموضوعات واضحة، يعني الإسلام يأمرنا بالصلاة إلى القبلة أينما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة. نحن حينما نولي وجهنا إلى القبلة، أين القبلة؟ أين الكعبة؟ هذا قضية يمكن أن نعرفها من خلال مع سؤال الناس، من خلال مجموعة من المعالم التي تدلنا على القبلة. مثلا الصلاة نصليها قائمة قائما أو جالسا حسب ما يرى الإنسان نفسه. الإمام حينما سئل عن ذلك الإمام قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، تقدر تصلي قائما صلي، إذا ما تقدر تقعد. إذن هناك تطبيقات مرتبطة بالإنسان بكل واحد، لكن بعض الأحيان التطبيقات تطبيقات شائكة متشابهة لا يمكن لكل إنسان أن يقول فيه برأيه. هذه بحاجة إلى معرفة بالدين ومعرفة بالقيم ومعرفة بخصوصيات معينة. وفي هذه التطبيقات أيضا يجب أن نرجع إلى العلماء فيما يرتبط بالثقافة. لذلك في الآية الكريمة التي تلوناها في بدايات دروسنا الفقهية في هذه في قضية التي نحن بصددها قرأنا لكم هذه الآية الكريمة من سورة النساء. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيما يرتبط بالحرب وفيما يرتبط بالسلم وفيما يرتبط بالقضايا العامة المرتبطة بالاقتصاد بالسياسة بالاجتماع المرتبطة بمواجهة الأعداء مواجهة الجوائح وما أشبه هذه الأمور يجب أن نعود فيها إلى من يستنبط الأحكام، أي من هو واصل إلى مستوى فهم الأحكام الشرعية وفهم الخصوصيات التي تحيط بكل موضوع من الموضوعات. ولعل الحديث الشريف المأثور عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في إجابة على سؤال كيف يعمل الناس في أيام الغيبة، أيام الغيبة كيف يعمل بالأحكام الشرعية، الإمام أجاب أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. نحن في الحوادث الواقعة أي في المتغيرات التي لا يعرفها ويختلف الناس فيها، يختلف الناس فيها، في هذا ليس من حقنا أن كل واحد يقول برأيه، يجب في هذه الأمور نرجع إلى رواة الأحاديث أي العلماء العارفين بالأحكام الشرعية. طبعا العلماء في هذا المجال أيضا قد يعتمدون على الخبراء. لماذا؟ لأن العالم هو في الحقيقة في القمة، والمجتمع كبير، وربما هناك مسائل العالم يحتاج في هذه المسائل أن يرجع إلى أهل الخبرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول شاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سيرته المضيئة وكما الوصية الإمام علي سلام الله عليه أيضا في سيرته المضيئة كان يستشير الناس فيما يتصل بالحرب والسلم، إلا أن الكلمة الفصل الأخيرة كانت له، فإذا حكمت فتوكل على الله، أنت ترى الرأي النهائي. فإذا هنا الشورى أيضا له دور، ربما الشورى أيضا له دور في تشخيص الموضوعات الخارجية فيما يرتبط بالثقافة أو غيرها عند الناس، عند بقية المسلمين. ذلك لأن الإنسان حينما لا يعرف مصلحته، لا يعرف مصلحة الناس، لا يعرف الحكمة في الأمور، يمكن أن يرجع إلى الخبراء. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يرجع إلى العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ربنا سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، فيما يرتبط بأمور المؤمنين قد يرجعون إلى الشورى. إذن تحديد الموضوع ليس سواء، تحديد الموضوع هناك موضوعات الإنسان يحددها بنفسه كتطبيقات الأحكام الشرعية اليومية، هناك موضوعات اجتماعية لا يمكن أن يحددها كل إنسان، يجب أن نرجع فيها إلى القيادة الإلهية، وهناك موضوعات نحن نرجع فيها إلى العرف ونستطيع أن نتعرف على الأحكام الشرعية، يعني تطبيق الأحكام الشرعية على الموضوع الذي يحدده العرف. إذن نحن في مجال الثقافة وتثقيف الأمة لسنا في مستوى واحد، في مستوى العقول هي اللي تحكم، وهذه في العقائد وفي المعارف المتعالية، وفي مستوى آخر لا، نرجع إلى الشرع حصرا، وذلك في الأحكام الشرعية. تطبيق الأحكام الشرعية قد يحتاج أيضا إلى أن نرجع إلى العلماء كما جاء في الآية الكريمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، المستنبطون من أول أولياء الأمور هم الذين يعلمون المصالح العامة وما يرتبط بالسلم والحرب. وفي مستوى آخر لا، نرجع إلى العرف ونرجع إلى الشورى. إنما المهم أن نعرف أنه في ثقافة الأمة الأساسية المرجع الأخير هم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. ولولا رجوع الناس إلى العلماء فيما يتصل بالثقافة حتى الثقافة لا تعتريها الآفات الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية التي سبقت، يعني لا تعتريها حالة الغلو ولا حالة التأويل الباطل ولا حالة انتحال الجهلة، يعني ثقافة تبقى ثقافة نظيفة بعيدة عن الغلو، بعيدة عن التأويلات الباطلة، وبعيدة عن انتحال الجهلة. في هذه الأمور يجب أن نرجع للعلماء، وإذا العلماء دورهم كان دورا أساسيا شفافا في هذه الأمور والناس رجعوا إليهم في مثل هذه الأمور لما اختلف اثنان. قلنا بأنه حينما الإمام يقول من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن ناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وعبد إبليس. هذا في الحقيقة يجب أن يكون أمامنا خارطة واضحة فيما يتصل بتثقيف الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.